العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء والأنبياء المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله الأصفياء الأكرمين. وعجل فرجه. الكلام كان في أحد شروط صيغة العقد مر بنا، الموالاة بين الإيجاب والقبول. البعض ربما تشدد في الموالاة بين الإيجاب والقبول أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول أي كلام آخر مثلا، وهذا طبعا يدفع روايات عديدة عندنا. بعض الأحيان يتخلل الكلام بين الإيجاب والقبول، مثل ذاك تلك الرواية التي امرأة عرضت نفسها على النبي أو طلبت من النبي أن يزوجها، فقام أحد الأنصار وقال يا رسول الله زوجنيها، فمكث رسول الله. ثم المهم مرة ومرتين وكذا كذا كان فاصل موجود، فبعد ذلك قال النبي زوجها. سيما هو لما قال زوجنيها يعني راضي بتزويجها لم يرجع عن إنشاء الرضا، فلاحقه إيجاب النبي زوجتك بكذا وكذا مثلا. على كل هذه الرواية مروية من طرق العامة وإلا في غوالي الآل أو مصادر، إن لم أتتبع بشكل وافر لكنه لم أجد من أشار إلى وجودها في مصادرنا على تقدير القديم يعني. فأيما كان فبعض هكذا تشدد أو يعني في الموالاة أن لا يفصل حتى كلام آخر، ولكن هذا المقدار في مجلس واحد من دون أن يرجع الموجب عن أو المقابل. لو سوغنا وسوغنا تقدم على الإيجاب من دون أن يرجع في رضاه وإن شاء عرفا يصدق. على أي حال إجمال هذا البحث من شواهد عديدة كذا، هذه الشواهد التي مرت بنا أمس وقبل أمس تعطي إجمالا أن في بعض الصور مثل تراخي الإجازة بعيدا، ولو قلنا أنه على النظريات التي مرت أن الإجاب هو كل العقد وما شبه ذلك، في بعض الموارد لا يرى العرف مثل عقد الفضولي، بالتالي عقد الفضولي لا يرى العرف أنه هذا مخل بالموالاة، لا يرى إن لم يرجع الطرف الآخر فضلا عما إذا كان الفضولي من طرفين. إجمالا فمع وجود الموجب، مع بقاء الموجب على إنشائه أو القابل بقاؤه على إنشائه ولحوق هذا القبول له عرفان، هذا المقدار من الموالاة ما يشترط فيه أزيد من هذا أزيد من ذلك. ومثال العقد الفضولي مثال للتراخي، ولكن يبقى في غير العقد الفضولي كلام في غير عقد الفضولي لا أقل له من طرف دون طرفين، لأن العقد الفضولي فضولية من طرف معين. في غير عقد الفضولي وهو في المجلس الواحد لا يبعد أن في مجلس واحد إذا أنشأ أحدهما ولم يرجع في نفس المجلس وفي نهاية المجلس لا قبل يقال له انعقد مثلا إذا لم يكون هناك ريبة في رجوع، ريبة أو تردد في رجوع الطرف الآخر عنه، في وضوح يعني أنه باقي على التلتزام وتعهده، فبهذا المقدار ينعقد العقد صحة لأقل إن لم يكن لزوما. هذا على كل إجمال الكلام في الموالات، وبالمدار بالتالي على دي الأنحاء العرفية، إنه في فرق بين موارد العقد الفضولي وغير الفضولي وأنا مجرّون. الشرط اللاحق، الشرط اللاحق في العقد، عموم العقود طبعا هذا ليس خاص بعقد البيع، ولكن عقد البيع نموذج بارز. الشرط اللاحق عدم التعليق أو لابدية التنجيز، عدم التعليق أو قل لابدية التنجيز، لابد من التنجيز. فلا يعلق صورة الإنشاء على شيء، بل يقول بعتك هذا بهذا، لأن يقول مثلا بعتك هذا بهذا إن حصل الشيء المعين، سواء تعليق على أمر حالي راهن موجود في الحال أو تعليق على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو مجهول الحصول. هو لنا التعليق والتنجيز، هذا مقابل التنجيز عفوا له صور عديدة، أو تعليق، نعم يمكن يفترض، أو تعليق على شروط البيع، كيف مثلا شروط صحة البيع، يصح بعتك هذا إن كان هو ملكي بكذا ثمن إن كان الثمن ملكك مثلا، أو بعتك إن كنت بالغا راشدا مثلا، أو وكيلا مفوضا من القبيل، يعني تعليق على الشروط الشرعية يصح أو لا يصح. فصور للتعليق والتنجيز ليس صورة واحدة، وبتعبيرهم أيضا تارة التعليق مقابل التنجيز مصرح به، يعني صرح بالتعليق، أتى بأداة شرط إن ما شابه ذلك، وتارة التعليق غير مصرح به ولكنه مضمونا فحوا تعليق، مثلا يقول بعتك اليوم مثلا يوم الثلاثاء، لكن يقول بعتك يوم الجمعة هذا بهذا، كان مقيد البيع بالجمعة مستقبلي مقيد، فيعلق لا بصيغة التعليق اللفظي، يعلق بصيغة معنوية، يعني تعليق في المعنى وإن لم يكن تعليق في اللفظ. هل يشمل المنع كلها الصور أم لا؟ وفي الأساس ما هو الدليل على التنجيز وعدم التعليق؟ طبعا قبل الدخول في هذا، أيضا بعض المعاملات أو الإيقاعات يقولون التعليق ذاتي ماهوي فيها، مثل ماذا؟ مثل الوصية، عند هذا الشخص وصية بالفعل، أوصى الآن بالفعل أم لا؟ مثلا يقال أوصى وصية، عند وصية بالفعل، مع أن مضمون الوصية وماهية الوصية التعليق على الموت طبعا، والمنشأ سواء وصية تمليكية أو وصية عهدية، المنشأ شيء معلق على الموت، فإذا فعلية الوصية بما هي التعليق ذاتي فيها، فهنا التعليقين في الوصية، ما هو الفعلي في الوصية وما هو المعلق في الوصية، وهل هذا استثناء تخصيص أو تخصص؟ مثلا في الضمان، الضمان بوضع اليد على مال الغير من دون إذن، الضمان الوضعي الآن تعليقي، يعني لو تلفت تحت اليد لكان الإنسان ضامنا للعين، فالضمان الوضعي تعليقي، طبيعة الضمان الوضعي تعليقي، إذا تحقق التلف تكون ذمة مديونة للمالك، وأما قبل التلف فهو مأمور تكليفا بإرجاع العين. فالضمان في بعده التكليفي سنخ، وفي بعده الوضعي سنخ آخر، يعني تعليقي. الضمان مثال آخر على التعليق، يعني على الماهيات المعاملية، يعني قلنا بالمعنى العام التي ذاتيها التعليق الضمان، هذا الوصية الضمان. الجعالة من أتى بعبدي أو من صنع كذا فله كذا، الآن تمليك بالفعل ليس للطرف الآخر، الجعالة تمليك تعليقي، ولا هو يتملك العمل من شخص آخر. البعض ربما يسمي الجعالة إجارة معلقة، إجارة معلقة، يعني التعليق ذاتي لها الإجارة، هي مثال ثالث. مثال رابع، المضاربة والمساقات والمزارعة، تمليك الربح ليس بالفعل، بشكل مشترك موزع بين صاحب رأس المال والعامل، المضاربة والمزارعة والمساقات، يعني الاستثمار عموما، هذا هو الاستثمار المالي، تمليك صاحب رأس المال للأرباح للعامل بنسبة مئوية من الربح، هذا تمليك تعليقي من شبيه جعالة. بعض قال المضاربة جعالة مثلا في معركة آراء بين الأعلام، حقيقة المضاربة ما هي؟ طبعا من باب الفائدة المعترضة، الإجارة في باب الإجارة وردت النصوص أنه يسوغ أن يؤجر مالك العين على عامل يستثمر منفعة العين، إذا استثمر أن يربح، وتكون أجرة العين لمالك العين بنسبة من الربح، هذا مو بيع، المضاربة هي شنو؟ مضاربة، ما هي؟ استثمار في البيع، استثمار في وين؟ في البيع. مر بنا الاستثمار عنوانه في اللغة ما هو؟ التجارة. الاستثمار في اللغة عنوانه ماذا؟ تجارة، استثمار. ومر بنا أن الصحيح في عنوان التجارة ليس خاصا بماذا؟ بالبيع. قد يكون بيع استهلاكي، هذا مو تجارة مثلا. بيع إذا صار استثمار يصير تجارة. وقد يستثمر الإنسان أمواله بالإجارة، بالإجارات، وقد يستثمر بغيره بغيره. فالتجارة هي استثمار. المقصود كما أن المضاربة استثمار عبر البيوع، هناك استثمار مالي في الإجارة. ولا أدري لماذا لم يعزل الأعلام الاستثمار في الإجارة عن الإجارة. شو عزلوا المضاربة عن البيع؟ عزلوها ولا ما عزلوها؟ عزلوها، معناها هي استثمار بيوع. لو عزلوا الاستثمار الإيجاري عن الإجارة لكان أوفق. يعني عندنا باب الاستثمار، استثمار في الإجارة وفي استثمار في الاستثمار في البيوع. المزارعة نوع استثمار في الإجارة في خصوص الزرع، استثمار إيجاري زراعي، إيجاري زراعي. الاستثمار في المساقات بدل ما يعطيه أجرة معينة يحدد له الأجرة من ثمار الشجر، نسبة مئوية. هذا باب واسع. إذن عندنا كما عندنا مضاربة، عندنا ماذا؟ عندنا اللي هي استثمار في البيوع في الأعيان، عندنا استثمار في الإجارة. المفروض أنا أتصور أنه لو يشبك بين الاستثمار في المزارعة أو المساقات مع الإجارة قسم من الإجارة التي نص أفتوا بها الأعلام ووردت بها النصوص لكان أحرى. عندنا استثمار آخر، سمع هذا بحث صار في الاستثمار مقابل الربا، لا بس على كل إنه بحثنا كل هذه لأن فيها تعليق ذاتي ليس فيها تنجيز، يعني من جهة هي تنجيز ومن هي تعليق. كذلك في استثمار في باب الشركة، لاحظ المشاركة فيها استثمار. هناك الأعلام بحثوا أنواع الشركة وما هي الشركة الجائزة عند الإمامية وما هي. أنا أصور ضبط الأعلام لأنواع الشركة السائغة، هذا الضبط فيه يعني هذا الحصر فيه نظر، وفندوا كل أنواع الشركة الأخرى. بينما في الإيجار هم نوع شركة، شركة بين المنفعة والعمل، هناك قسم شركة بين عمل وعمل، شركة بين عين وعين، شركة بين عين وعمل، هل مجرد شركة الوجوب كذا كذا. أقسام من الشركة كثير منها ادعي أنها باطلة عند الإمامية، بعضها صحيح فقط، لكن يمكن إعادة النظر في هذا الحصر وهذا الجرد بناء على ما ذكرنا أن هذا الاستثمار أخطبوط محلل ينتشر في الأبواب قابل للتصوير، وهو بديل كفوء عن الربا، ويفتح على كل باب للاستثمارات في السوق المالية جدا. على كل عسى الله يوفق ننجز هذا الشيء، شيء جيد لا بأس. وصدر لدينا كتيب فيه استفتاءات حول استثمار الإيجاري والشركوي غير المضاربة، استثمار المضاربة فقط في البيوع. على أي حال نرجع إلى إذن بعض العقود مثل هذه الاستثمار في الإيجار، استثمار في الشركة، استثمار في المضاربة البيوع. هذا الاستثمار كالجعالة، طبيعة تعليقي. مين ملك الآن بالفعل؟ تمليك تعليقي. فبالتالي إذن هذا التمليك ممكن مشروع. قبل أن نبدأ في أدلة لزوم التنجيز وعدم التعليق، لنستعرض ظاهرة هذه الموارد التي استثنيت. هل هذه الموارد تخصص أو تخصيص؟ تخصص أو تخصيص؟ بالدقة يعني ربما يقال الكلام في التعليق مقابل التنجيز، الكلام في أصل الماهية لا تكون موجودة بالفعل. أصل الماهية لا تكون موجودة بالفعل، هذا محل البحث، التعليق في مقابل التنجيز. أما إذا يعني لا تكون موجودة وبالتالي لا تكون صحيحة. السيد الخوي رحمة الله عليه ربما ضرب مثال للتعليق الجائز، وغير السيد الخوي هم ذكر أمثلة أخرى للتعليق الجائز. بيع الصرف، بيع الصرف، كيف بيع الصرف تعليق جائز؟ البيع أنشأه البايع والمشتري، ولكن في الصرف يعني النقد، النقد ماذا؟ الذهب المسكوك والفضة المسكوكة، يعبر عنه بيع الصرف. هو بيع الصرف باب له كيان مستقل بنفسه. هل يا ترى بيع الصرف، بيع الصرف اشترط فيه الشارع ماذا؟ في صحته، القبض والتقابض في المجلس. ما هو بيع الصرف؟ بيع الصرف ان كلا الطرفين نقد، مو احد الطرفين. بيع الصرف ان كلا الطرفين نقد. في بيع الصرف اشترط في الصحة اشترط القبض او التقابض. نعم التقابض يعني طبعا قبض من كل طرف. هذا الشرط معناته انه اذا انشأ المتعاقدان بيع الصرف هذا سوف يكون انشاء تعليقي. لمن الشرع علقه على القبض والتقابض؟ الماهية وجدت، وجدت يعني بنحو الصحة التأهلية، وجود اقتضائي، ولكن لا تكون وجود فعلي إلا بالقبض والتقابض. في الهبة كذلك، لا هبة إلا بقبض، لا هبة إلا بقبض. شرطية القبض في الهبة هو المعروف المشهور، ولكن اختلف في أن القبض شرط في الهبة. شرط في ماذا؟ في أصل صحة الهبة، الصحة الفعلية، أو ماذا؟ أو في جواز الرجوع، أو في لزوم الهبة. قل الهبة ليست لازمة إلا في أربع موارد: هبة الأرحام، هبة الزوجة أو الزوجين، والمعوضة، وإذا تغيرت العين الموهوبة عما هي عليه تصرف فيها. فالمقصود أن الهبة مشروطة بالقبض، لزومها في موارد اللزوم أو أصل صحتها الفعلية، أو أن يقال أن الصحة لها درجتان، درجة أصل وجودها ودرجة مثلا تمامية الصحة، يعني قريب من الصحة التأهلية مع اختلاف يسير. يعني أنا أيضا مورد كانما مشى له بالتعليق أو كذا. إجمالا في بيع الصرف أو الهبة حيث اشترط القبض، هل يا ترى القبض الصحة معلقة عليه وهذا التعليق جائز أم ماذا؟ بالتالي علق، يعني مضمون الهبة علق على القبض، مضمون البيع في الصرف علق على التقابض. من باب الفائدة المعترضة القام بالله نواصل، لا بس مهم. هذا بيع الصرف اشترط فيه القبض، فلسفة اشتراط القبض ما هي؟ حكمة ما هو؟ درءا عن الربا أم ماذا؟ إذا كان درءا عن الربا فهل يا ترى يعمم هذا الحكم حتى في بيع الصرف النقود الورقية أم لا، التي ليست ذهب وفضة؟ المعروف أنه ما يعممون، لكن إذا بني على أن المنع عن عدم التقابض لأجل شبهة الربا، شلون تصور الربا لتصوير في بيع النقد؟ كيف تصور الربا لتصوير؟ إذا قيل بأنه المنع حكمة من الربا، يمكن يقال البحث ليس خاص بالذهب والفضة، عموم النقد. وفعلا بالدقة كثير، هذه نكتة جدا مهمة، البيوع التي تكون في الذمم بشكل مترامي متعدد إلى 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 كل الذمم، تدخل ما هويا قطعا إما في الربا أو في القمار، وفي أسوأ الحالات إلى غسيل الأموال يعني النهب. على كل إذا لاحظنا بحث شرطية القبض في الصرف ولاحظنا قاعدة بطلان بيع الكالي أو الكالي بالكالي، الكالي بالكالي يعني الدين بالدين، هذه قاعدة ثانية. وإذا رحلنا قاعدة ثالثة، لا يسوغ بيع ما لا يملك، دي ثلاث قواعد. إذا قيل أن وجه الحكمة فيها المنع من الربا، هذه القواعد الثلاث. معنى الحكمة المنع من الربا أن بدونها تنقلب تتحور الماهية من بيع أو من كذا إلى ربا. ساي فائدة معترضة فحبيت أذكره، لكن ذي تحتاج لبحث مستقل كما مر، مثل بحث الاستمرار استثمار وبحث ولعلنا نعقد إن شاء الله في نهاية البيع بحوث مستحدثة، أبواب مستحدثة في الاستثمار مفيدة. بدون قبض يعني، بدون قبض. نرجع إلى هذا الكلام، وسيما إذا ما في تقابض من الطرفين بعد هذا، أتعس وأتعس أو غل في الربوية أو في القمارية، وسيما على الترامية. نرجع إلى نفس البحث، إذن هناك بحث، إذن أصل صحة ما هي وجودها، مثلا الوصية إذا أوصى يقوم بالفعل، الوصية موجودة وفعلية ولكنها معلقة. مثل مثال آخر، مثلا الإيقاع المعلق، النذر إيقاع ولكنه قد يكون معلق، إن جاء فلان فلله علي كذا، إن جاء فلان أو إن جاء فلان فلله علي. نذر إيقاع معلق، هل يسوغ التعليق في الإيقاع كالعتق أم لا يجوز؟ هم بحثوا كذلك، بحثوا بالطلاق هل يجوز إن كذا امرأتي طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، سب لحظ الماضي بحظ الحاضر بحظ المستقبل. هذا التعليق يبطلوه في الطلاق، يبطلوه في العتق عند الإمامية. يعني العامة كانما جوزوا التعليق في العتق أو في الطلاق، نعم. وبالتالي هذا مبحث. الكلام هنا قبل أن نبدأ في الأدلة وما شابه ذلك، نركز على ذا المطلب: الماهية التي ذاتيها التعليق، فعليتها بماذا؟ الماهية التي ذاتيها التعليق. الآن مثل لاحظوا، عندما يضع يد على مال الغير يقال أنت ضامن بالفعل، ضامن أو مو ضامن؟ ضامن، مع أن الضمان الوضعي معلق. مديونية، إذا تلفت العين هو سيكون يغرم، الآن هو ما تلفت، مع ذلك الضمان فعلي. الضمان ماذا؟ فعلي. الضمان فعلي مع أن المعلق عليه لم يحصل. فكيف يجمع بين التعليق والفعلية؟ في الوصية هكذا، في الضمان هكذا، في النذر المعلق هكذا. فعلا نذر، هل يستطيع أن يحل نذره؟ لا، خلاص بعد موسك به، ما يقدر يرجع النذر. إذن معناته النذر فعلي وإن كان مضمونه ماذا؟ معلق. فإذا ما هي البعد الفعلي أين وبعد التعليق أين؟ لتقريب هذا المطلب أكثر، على أساس بعدين نلمس بحث التنجيز والتنجيز ومقابل التعليق، التعليق مقابل التنجيز أكثر، لا بأس أيضا نستعرض هذا المطلب، وهو إسقاط ما لم يجب. تذكرون مرة بنا هي القاعدة لم نشرحها ولم نخوض فيها ولم يأتي أوانها، لكن أشرنا لها يا جماعة. إسقاطه، بس أذكر هذا ونختم، إسقاطه ما لم يجب. الورثة يسقطون إرثهم في حياة والدهم، سواء إذا كان الوارث المورث والوالد، المورث أخ والد، المهم يسقطون إرثهم قبل، خول الآن معلق ملكهم للمال بالموت، يسقطون إرثهم قبل ذلك. طبعا هو إذا أسقطناهم هم رضوا، عندنا نص أنه يمضي عليهم، المشهور يفتون، نازلوا عن إرثهم. إسقاط ما لم يجب، هشوف ما لم يجب فعلا، كأنما إرثهم تمليكهم معلق ولكن فعلي، أسقطوا الجانب الفعلي. هذا البحث حساس ولطيف، ما يستعجل فيه، نواصل غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.